No. إذا عرفت أهمية الجماعة في السنة وفي الدين فإنه يجب عليك أن تعرف الأساس الذي تبنى عليه هذه الجماعة، أو بعبارة أخرى كيف نحقق هذه الجماعة بطريق واضح بين لا لبس فيه ولا إشكال. الجماعة كما عرفنا في المعنى الرئيسي لها هي الحق، فلا بد أن نتمسك بالحق ونعتصم به ونجتمع عليه ولا نتفرق فيه. فلا بد أن نلزم جادة الدين الذي جاء من عند الله تعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أصول الاعتقاد التي يطلب فيها اليقين الجازم، وهذا كله واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. فلا بد أن نعتصم بذلك وأن نتحد عليه ولا نختلف فيه، لا يجوز لنا أن نحيد عن هذا الطريق. فكيف يتأتى لنا الاعتصام والتمسك بهذا الطريق؟ هناك طريق واضح، أو هناك سبيل واضح يحقق لك هذا الأمر بلا لبس ولا إشكال ومن غير غموض، كيف نفعل كذا وكيف نفعل كذا، وربما يكون الأمر عسيرا على بعض الناس أو غير مفهوم على بعض الناس. فالإمام رحمه الله يسلك طريقة طيبة ومفيدة ونافعة حتى للعامي، يعني لا يلزم أن يتفهم هذه الطريقة طالب العلم أو المتعلم المستفيد، ولكن حتى العامي يستطيع أن يفهم هذه السبيل وأن يسير عليها بوضوح. فبعبارة واضحة مباشرة، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم. بعبارة أخرى، إذا أردت أن تحقق الجماعة التي سبق الكلام عليها وعلى أهميتها في الدين، فعليك أن تلزم الصحابة رضي الله عنهم. هل هناك أوضح من ذلك؟ لا. إذن فانظر فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كانوا عليه في الاعتقاد، وهذا هو الذي نتناوله أصالة في هذا الكتاب. ما الذي كانوا عليه في الاعتقاد؟ ما الذي آمنوا به؟ ما الذي اعتقدوه في ربهم سبحانه وتعالى وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم وفي غير ذلك من مسائل الدين؟ فإذا عرفت هذا الاعتقاد وهو الذي سيبينه المؤلف في هذه الرسالة فالزمه ولا تتعدى. تمام؟ طيب، هنا يأتي السؤال، لماذا الصحابة رضي الله عنهم بالتحديد هم الأساس الذي تبنى عليه الجماعة؟ لماذا كانوا هم بالذات دون غيرهم؟ لأن الصحابة ليسوا هم وحدهم الأمة، الأمة لا تقتصر على الصحابة رضي الله عنهم، وهناك في الأمة من يتكلم ويقول الدين كذا والاعتقاد كذا والحق كذا والصواب كذا، فلماذا كان علينا أن نتبع الصحابة تحديدا؟ ينبغي هنا أن ننتبه لنقطة معينة. إذا تحدثنا عن الجماعة في صورة طائفة أو أشخاص معينين، إذا تحدثنا عن الجماعة في صورة طائفة معينة أو أشخاص معينين، فالصحابة رضي الله عنهم هم أول من يدخلون في هذا الأمر، ولهذا تجد المؤلف رحمه الله لم يتحدث عن الكتاب والسنة هنا، يعني لم يقل الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه يريد هنا أمرا معينا، يريد أن يتحدث عن الجماعة في صورة أشخاص، في صورة طائفة معينة تلزم ما عليه هذه الطائفة في اعتقادها وعملها وإيمانها، وهذا هو الطريق الأقرب للفهم والعمل كما أشرت لكم. لأن المسلم إذا قلت له الكتاب والسنة يقول طيب، فهذا يقول الكتاب والسنة، وهذا يقول الكتاب والسنة، وهذا الذي يتكلم في الدين يستدل على كلامه أحيانا بنص من الكتاب أو بنص من السنة. فكان السبيل الذي يقطع كل هذه النزاعات أن يحدد لك الأمر في صورة أشخاص معينين تلزم طريقتهم وهديهم، وتلزم منهجهم وطريقتهم، لأن هؤلاء هم الذين يبينون لك كيف تعتصم بالكتاب والسنة وكيف تفهم الكتاب والسنة. تمام. وقضية الاتباع بمعنى أن تنظر إلى شخص معين فتقتدي به، هذه مسألة فطرية فطر الله عز وجل العباد عليها. الناس كأسراب القطع يتبع بعضهم بعضا، وجبل بعضهم على التشبه ببعض. فإذا رأيت فلانا وله سمت حسن وطريقة حسنة وكلام حسن، فإنك تتشبه به مباشرة وتتأسى به في كلامه وأفعاله وسلوكياته. وإذا دعا إلى أمر معين أيا كان، حتى وإن كان في الدنيا، فإنك تستجيب له وتعتقد أن كلامه هو الحق. تمام. فبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام الذي نتبعه ابتداء ونتبعه اتباعا مطلقا في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه. لكن لما كان هناك الكثير من الناس الذي يدعي أو ينتحل اتباعه صلى الله عليه وسلم ويقول السنة كذا والحديث كذا والطريقة كذا، كان لابد أن نلجأ إلى أمر آخر يزيح عنا هذه الإشكالات ويوضح لنا السبيل. فهذه هي أهمية اتباع الصحابة، أو بعبارة أخرى السلفية. المؤلف رحمه الله هنا يؤصل لما صار العلماء يسميه بعد ذلك ماذا؟ السلفية. تمام. فالسلفية أصلها الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأننا نتكلم هنا على طائفة معينة، على أشخاص معينين يتبعون على قرن معين من قرون الأمة. فإذا تكلمنا على السلفية بهذا المعنى، فأول من يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه له، لأنه عظيم الفائدة. قضية أن تنظر إلى أشخاص معينين فتتبعهم وتتأسى بطريقتهم ومنهجهم وفهمهم وعملهم، هذه مسألة عظيمة الفائدة، وخصوصا للعامي الذي لا تمييز له ولا اطلاع على حقائق الأدلة والأحكام. السؤال الذي يأتي بعد ذلك، لماذا يجب علينا تحديدا أن نتبع الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا كانوا هم أولى بالاتباع دون غيرهم؟ الجواب: الحجة في كلام من؟ في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع طائفة، فعلينا أن نتبع هذه الطائفة كما أمر الله وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي وقع في الكتاب والسنة صراحة، الذي جاء في الكتاب والسنة الأمر باتباع الصحابة تحديدا دون من سواه. وهذا سنعود إليه إن شاء الله تعالى مرة أخرى عندما نتكلم على الاعتقاد في الصحابة وعلى منزلتهم في الدين وعلى ما يتعلق بذلك، لكن نسوق بعض المهم منه هنا للفائدة. فمن ذلك أن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الصحابة، وقال: والذين اتبعوهم بإحسان، فذكر اتباع الصحابة وعلق الفلاح والرضا على ذلك، إذن لابد لنا أن نتبع الصحابة كما أمر الله تعالى وكما بيّن فضيلة ذلك. يقول الله عز وجل أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. إذن علينا أن نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة. إذا أردنا أن نحقق الإيمان الصحيح الذي بيّنه الله عز وجل أو أراده من العباد، فعلينا أن ننظر في إيمان الصحابة، علينا أن ننظر في منهج الصحابة وأن نتبعهم فيما آمنوا به. يقول الله تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فذكر تعالى أمرين: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك أمر موجب للضلال والانحراف والوعيد بخلاف مشاقة الرسول، وهو اتباع غير سبيل المؤمنين. فكما يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أيضا اتباع سبيل المؤمنين. فكأن المراد أن السبيل مع السنة أمر واحد، سبيل المؤمنين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد لا بد منه، لا يتحقق هذا إلا بذاك ولا يتم هذا إلا بذاك. فمن أراد أن يتبع الرسول فعليه أن يتبع ماذا؟ سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو سبيل من آمن بالله تعالى وحقق الإيمان الصحيح وحقق الدين الصحيح. ومن هؤلاء إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن هذا حديث ورد فيه لفظ الجماعة. طيب، ما المراد بالجماعة؟ الرواية الأخرى وإن كان في إسنادها مقال لكن المعنى صحيح ولا شك: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففسرت الجماعة بأن الجماعة هي الحق، وما هو الحق؟ ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. إذن ذكر عليه الصلاة والسلام أصحابه وذكر منهجهم مع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الأمرين معا. الحديث الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر باتباع سنة الخلفاء كما أمر باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن النتيجة في النهاية أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع الصحابة، فلا بد أن نتبعهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. إذن عندما نقول السلفية أو اتباع الصحابة تحديدا رضي الله تعالى عنهم، فالدليل على ذلك الكتاب والسنة نفسهما. فمن أراد أن يلزم الكتاب والسنة ولم يلزم هدي الصحابة فقد خالف ماذا؟ فقد خالف الكتاب والسنة. كما أن من أراد أن يلزم الكتاب ولم يلزم السنة فقد خالف ماذا؟ فقد خالف الكتاب نفسه. واضح؟ إذن لا يجوز لنا أن نأخذ بعض الدين ونترك بعضا. الله تعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن يجب علينا أن نتبع السنة، هذا الذي مضى معنا من قبل. الكتاب والسنة يأمران باتباع الصحابة، إذن يجب علينا أن نتبع الصحابة كما أمر الله تعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر دل عليه النص. عندما نقول اتباع الصحابة، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أمر قد دل عليه النص، فهذه هي الحجة التي تدل عليه. والحجة على ذلك من العقل الصريح ومن النظر السليم أنك إذا أردت أن تتبع هدي شخص معين وأشكل عليك شيء منه وأردت أن تفهمه فهما صحيحا، فإنك تنظر في أقرب الناس إليه، أليس كذلك؟ لو أن عندنا عالما كبيرا متبوعا والناس تتنازع وتنتخل، نحن أولى الناس به ونحن أولى الناس به، هكذا تقول كل طائفة. وأنت أردت أن تصيب منهجه على الحقيقة وأردت أن تعرف مراده، فإنك تسأل من؟ تسأل أقرب الناس إليه، تسأل تلامذته الذين أخذوا عنه، تسأل أولاده مثلا الذين أخذوا عنه، أليس كذلك؟ فأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه، الذين نزل الوحي وهم يعايشونه، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعايشون نزول الوحي، والوحي قد نزل بلغتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يسألونه عن ذلك ويتعلمون منه. هل هذا الأمر حصل لغيرهم؟ ولهذا لما انحرفت الخوارج حتى تعرف أن هذا أمر قديم، يعني قضية النظر في الصحابة رضي الله عنهم وفيما عليه الصحابة، وأن هذا أمر هو الحكم في مثل هذه المسائل، هذه مسألة قديمة. لما انحرفت الخوارج وأتاهم ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال لهم؟ قال: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يعني كأنه يقول لهم ماذا؟ أنتم تدعون حسن الفهم للكتاب والسنة عندما استدلوا أو يعني جاءوا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وبنوا انحرافهم على سوء فهمهم لهذه الآية. فكأنه يقول لهم: قد نزلت هذه الآية في غيركم، لم تنزل فيكم أنتم، أنتم لم تعايشوا نزول هذه الآية ولا غيرها من القرآن، فهناك أناس نزل فيهم هذا القرآن فهم أدرى بتأويله منكم وأعلم بوجهه وبمراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة واضحة لا تقبل الجدل ولا النقاش. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. لماذا؟ لأن مذهب السلف هو الذي يقضي على بدعتهم. تجد أهل البدع أحيانا حتى وإن اعتمدوا على غير الكتاب والسنة لابد أن يأتوا بشيء من الكتاب والسنة، وإن كانوا يفعلون ذلك على سبيل التبعية، يعني الأصالة عندهم العقل مثلا أو الكلام أو كذا أو كذا، ويأتون بالكتاب والسنة تبعا، لكن لابد أن يأتوا بشيء منه. وهذه قضية المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لكن لا يأتون أبدا بكلام عن السلف إطلاقا إلا ما كان مكذوبا، يعني حتى يعني لا يلزمنا شيء، يعني إلا ما كان إيه؟ إلا ما كان مكذوبا، أو إلا ما كان يعني أيضا فيه يعني خطأ في فهمه أو تأويله، لكن لا يأتون إطلاقا بأمر اجتمع عليه السلف، لا يمكن، هذا لا وجود له عند أحد من أهل البدع، لأن هذا هو الأمر الواضح الذي يفصل في مثل هذه الأمور. وهذا يتبين معنا بالدراسة إن شاء الله عندما نتناول مثلا مسائل الصفات، وتجد أنهم كيف أنهم يأتون بالشواهد اللغوية وبكذا وبكذا، وبأن النص الفلاني قد جاء في كذا، وبأن يعني هذه الأشياء التي يأتون بها يقضي على هذا كله فهم السلف. هل السلف تأولوا نصوص الأسماء والصفات؟ هل السلف أنكروا صفات الله عز وجل؟ هل السلف قالوا كذا أو كذا أو كذا؟ فهذا الأمر بارك الله فيكم من الأهمية بمكان. نلاحظ التدرج في أسلوب المؤلف رحمه الله، انظر كيف بدأ بالإسلام وربط السنة به، وانظر كيف تكلم على الجماعة وربطها بالإسلام والسنة، وكيف تكلم على الصحابة وربطهم بماذا؟ بالجماعة. إذن خلاصة الأمر، خلاصة هذه المسألة كلها اتباع الصحابة رضي الله عنه، هذا الذي يحقق لك الجماعة ويحقق لك السنة ويحقق لك ماذا؟ الإسلام. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: وهم أهل السنة والجماعة. الآن اتضح المراد أكثر، هو تكلم أولا على السنة ثم على الجماعة، وقال الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، فهؤلاء الصحابة هم أهل السنة وهم أهل الجماعة. فإذا عرفت أنه يلزمك أن تتبع السنة وأن تلزم الجماعة، فإن الصحابة هم أهل السنة وهم أهل ماذا؟ وهم أهل الجماعة. هنا نجد مصطلح أهل السنة والجماعة، نجدوه في كلام المؤلف رحمه الله، ويسنده صراحة إلى الصحابة رضي الله عنهم تحديدا، فإن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، حتى وإن لم ينشأ هذا المصطلح في عهدهم مباشرة، يعني لم يكن شائعا واضحا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما كان من كلام ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل التفرق والاختلاف. لكن بهذا الظهور وبهذا الوضوح لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس معدود من متأخر الصحابة، يعني عند أهل الطبقات والذين ينظرون في طبقات الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس معدود على أنه من متأخر الصحابة نوعا ما، كانت وفاته تقريبا سنة 72 على ما أذكر، فهو معدود من متأخر الصحابة أو من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم بالقياس إلى غيره. إذن هذا اللفظ أو هذا المصطلح لم يكن بذلك الشيوع أو الظهور أو الانتشار، ومع ذلك تجد أن المؤلف رحمه الله يقول صراحة إن الصحابة هم أهل السنة وهم أهل الجماعة. إذن عندما نقول أهل السنة والجماعة فالمراد أصالة من؟ الصحابة رضي الله عنهم، كما أننا عندما نقول السلفية فالمراد أصالة الصحابة رضي الله عنهم. فعندما نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، فالمراد أصالة ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم. فأول ما نتكلم لابد أن نتكلم على الصحابة، على اعتقادهم ومنهجهم. إن كان هناك شيء يذكر عنهم بالأسانيد فإنه يذكر، حتى وإن كان في إسناده مقال، هذه عادة أهل العلم من رجع إلى المطولات التي تؤصل فيها مسائل الاعتقاد، تجد أنهم لا بد أن يذكروا الصحابة أولا، وأن يذكروا ما ورد عن الصحابة في المسألة، حتى وإن كان في إسناده شيء، حتى وإن عرف أن الصحابة لم يخوضوا في المسألة أصلا ولم يتكلموا فيها، فإنك تجد أيضا أن العلماء يحرصون على إيراد ما يذكر عن الصحابة أو ما يروى عن الصحابة في هذا الباب. عندما يقال أهل السنة والجماعة ما معنى هذا المصطلح؟ هنا يتكلم العلماء على لفظي السنة والجماعة، ما المراد بلفظ السنة وما المراد بلفظ الجماعة؟ وهذا أمر لن نكرره لأننا قد تكلمنا فيه، عرفنا معنى السنة ومعنى ماذا ومعنى الجماعة. الجديد معنا هنا أن كلمة السنة والجماعة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أطلقت السنة دخل فيها الجماعة، وإذا أطلقت الجماعة دخل فيها السنة. فإذا قيل أهل السنة فالمراد والجماعة، وإذا قيل أهل الجماعة فالمراد والسنة، وإذا اجتمع اللفظان فلكل واحد منهما معنى. فإذا اجتمعت السنة مع الجماعة عندما يقال أهل السنة والجماعة، فالسنة تنصرف إلى الاتباع، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام الذي ذكرناه، والجماعة تنصرف إلى الاجتماع على هذه السنة، الاجتماع على هذه السنة، عدم التفرق، عدم الاختلاف. فأهل السنة والجماعة هم الذين يحققون السنة ويجتمعون عليها، لا يتفرقون في دينهم ولا يكونون شيعا ولا فرقا ولا أحزابا، وليس عندهم مذاهب متعددة تخالف السنة. وقد يراد بالجماعة هنا جماعة السلطان تحديدا، قد يراد بالجماعة هنا جماعة السلطان تحديدا، عندما يقال أهل السنة والجماعة أي الذين يلزمون السنة ويلزمون جماعة السلطان، جماعة الإمام، فلا يخرجون عليه ولا يفسدون في الأرض. تمام؟ فهذا هو المراد عندما تجتمع السنة مع الجماعة. إذن الذي نعرفه الآن أن كلمة السنة والجماعة من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، أو إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كما في لفظ الإيمان والإسلام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية. فإذا اجتمعت السنة مع الجماعة فالمراد ما ذكرته لكم. يقول رحمه الله تعالى: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فمن لم يأخذ عنهم، عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد ضل وابتدع. ابتداء لماذا يكون ضالا مبتدعا؟ لأنه يكون قد خالف الكتاب والسنة وخالف المعقول والنظر الصحيح، فلا بد أن تكون النتيجة ضلالا وابتداعا. هنا نتوقف عند لفظ الضلال لأن له معنى مقصود وسيتبين معنا في الكلام على البدعة إن شاء الله. الضلال في أصل معناه لغة هو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. الضلال هو ضياع الشيء وذهابه في غير ماذا؟ في غير حق. يعني عندما يقال مثلا ضالة الإبل مثلا، ضالة الإبل يعني ماذا؟ يعني إبل ضائعة تائها، تمام؟ فالضلال هو ضياع الشيء وذهابه في غير حق. فعندما يقال في شخص معين إنه ضل يعني ماذا؟ يعني ضاع تاه، أراد أن يحقق شيئا معينا فأخطأه، تمام؟ كالذي يقال فيه ضل الطريق. ضل الطريق يعني ماذا؟ يعني هو يريد أن يتجه إلى جهة معينة، يريد أن يتجه إلى بيته ويقصد هذا ويريده، لكنه يخطئ في الطريق، بدلا من أن يسلك الطريق الصحيح يسلك طريقا آخر. هذا المعنى مهم جدا في تصوير حقيقة الانحراف التي نتحدث عنها الآن. فالذي لا يتبع الصحابة رضي الله عنهم، الذي لا يأخذ عنهم، الذي لا يأخذ دينه عن الصحابة، لا يتلقى دينه عن الصحابة، فإنه يكون ضالا بمعنى أنه ضاع، أخطأ الطريق. وهذه حقيقة البدعة كما سنعرف إن شاء الله. فالضال هو الذي يريد أن يسلك طريقا معينا فيخطئه. فالذي يقول آخذ ديني عن غير الصحابة هو يريد الدين الآن، يريد الحق، يريد الصواب، يريد الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى، فإذا به يمشي في غيره، يسلك غيره، بدلا من أن يسلك هذا الطريق الصحيح إذا به يسلك طريقا آخر. كما يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المعروف، لما خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصارا فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فهذه حقيقة الضلال. البدعة عندما يقال فقد ضل وابتدع، ابتدع يعني ماذا؟ يعني أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. ونتكلم هنا على معنى البدعة حتى نوضح الارتباط بينها وبين الضلال. البدعة لغة هي الشيء الجديد المستحدث المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي منشئهما على غير مثال سابق. فالبدعة هي الشيء الجديد المخترع الذي ليس له نظير من قبل. والبدعة بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى المذموم شرعا هي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فالبدعة هي الطريقة المخترعة أي المحدثة المنشأة الجديدة في الدين، أي فيما يتقرب به إلى الله تعالى اعتقادا أو عملا، تضاهي الشرعية أي تشبه الطريقة الشرعية التي جاءت في الدين فعلا وثبتت في الدين فعلا، ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد والتقرب لله تعالى. فالباعث على البدعة إذن، وهنا ننتبه، الباعث على البدعة هو ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل. الذي يفعل البدعة يفعلها متقربا معتقدا أنها دين وشرع. إذن الإحداث في أمور الدنيا ليس ببدعة بالمعنى المذموم شرعا. لماذا؟ لأنه ليس لأجل التقرب إلى الله، ولأن أمور الدين في ذاتها ليست ولأن أمور الدنيا معذرة ليست في ذاتها موضوعة على سبيل التدين والتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا لا تحتاج إلى توقيف، لا تحتاج إلى نص. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأجاز الإحداث فيها والاختراع كيفما شاء الناس. والمعاصي والذنوب لا تسمى بدعة بهذا المعنى. لماذا؟ لأنها مخالفات للشرع، ضد الشرع. الذي يفعلها لا يعتبرها شرعا ولا دينا ولا عبادة، ولا يتقرب بها إلى الله. الزاني لا يتقرب بزناه، والسارق لا يتقرب بسرقته، وشارب الخمر لا يتقرب بشربه، إلى آخره. من يفعل هذه الأشياء يعتقد أنه ماذا؟ مخطئ وعلى غير السبيل. إذن حقيقة البدعة، وهنا ننتبه، تقوم على التقرب، أن الذي يفعلها يفعلها معتقدا أنها قربة ودين يقربه إلى الله عز وجل. فمن هنا ارتبطت البدعة بالضلال، ويذكر الضلال مع البدعة بالذات، ولا يكاد يذكر مع المعصية. لماذا؟ لأن حقيقة البدعة أنك تريد، أو أن الشخص يريد أن يتقرب إلى الله، فيحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. إذن هو مصيب للطريق أو مخطئ للطريق؟ مخطئ للطريق. هو يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يسلك الطريق، فإذا به يفعل أمرا يخرجه عن الطريق، يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، وهذا أمر لم يريده الله ولم يشرعه للناس ولم يأذن به. إذن أخطأ الطريق، جانب الصواب. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فربط البدعة بالضلال، وذكر الضلال مع البدعة، ولا يكاد يذكر الضلال مع المعصية. هذا تنبيه مهم، لا يكاد يذكر الضلال مع المعصية. والعاصي بهذا الاعتبار لا يسمى ضالا، بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، انتبه لهذا القيد. العاصي بهذا الاعتبار لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ضالا، لأنه لا يتقرب بمعصيته إلى الله عز وجل، لا يعتقد أن معصيته دين أو شرع يقربه إلى الله تعالى. واضح؟ إذن عندما نقول من أخذ عن غير الصحابة، أو من لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل وابتدع، أي أخطأ الطريق وأحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، والأمران متلازمان. فالبدعة لا بد أن تشتمل على الضلال، لأنها ماذا؟ خطأ للطريق وخروج عن الطريق. يقول رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قوله وكل بدعة ضلالة، هذا هو المبحث الذي يسمى بذم البدع، ويضاف إليه للأهمية عموم ذم البدع. فذم البدع أمر معلوم بالشرع، معلوم بالضرورة من دين الله تعالى، وهو أمر عام يشمل كل بدعة وكل محدثة في دين الله تعالى. والنصوص في ذلك متكاثرة، منها قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فثم تعالى شرع الدين من غير إذنه، وهذه حقيقة البدعة كما عرفنا، لأن المبتدع يتخذ في دين الله تعالى أمرا ليس له أصل في هذا الدين، لم يبينه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجه الدلالة أن الدين قد كمل وتم، والبدعة عرفنا أنها أمر جديد في الدين، يعني أمر هو بالأصالة ليس من الدين. فالذي يبتدع كأنه يقول بلسان حاله إن الدين ماذا؟ لم يكمل، لا يزال فيه شيء، لا يزال فيه إضافة. فحقيقة أمره أنه يزيد في الدين ويأتي فيه بأمور جديدة، فلهذا دخلت البدعة في معنى الذم الذي تضمنته هذه الآية. ومن ذلك قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فذم تعالى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وهذه حقيقة أهل البدع، لأنهم يريدون أن يتقربوا إلى الله على غير مراد الله وعلى غير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأتوا بما يؤيد فعلهم هذا، وهذا هو المسمى بالمتشابه. يأتون بآية من القرآن يحسبون أنها لهم وهي عليهم، كما فعلت الخوارج وكما يفعل غيرهم. فهؤلاء الذين يتبعون المتشابه، فدلت الآية على ذم اتباع المتشابه، وهذه حقيقة البدع وأهلها. ومن ذلك قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن المراد كما أوضحنا هذه السبل مخالفة للطريق، مخالفة للصراط المستقيم، وهذه حقيقة البدع كما عرفنا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فذم صلى الله عليه وسلم من أحدث في الدين أو من عمل في الدين عملا ليس عليه أمر الدين، ليس عليه دليل، لم يأتي به البيان من الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه مردود على صاحبه، وهذه حقيقة البدع. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر عن الأمور المحدثة الجديدة، وبيّن أن كل بدعة ضلال، أي كل محدثة، هذه المحدثات من الأمور، كل بدعة، كل محدثة ضلالة. عرفنا معنى هذا حتى لا نكرر الكلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فالمقصود بالإحداث هنا الابتداع، أن يبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه، فهذا وعيد شديد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالبدعة سنة سيئة وليست سنة حسنة، البدعة سنة سيئة. لماذا؟ لأنها شرع بغير إذن من الله، والشرع بغير إذن من الله يكون أمرا حسنا أو قبيحا، لا بد أن يكون قبيحا سيئا. فهذا طرف مما جاء في النصوص في ذم البدع والتحذير منها وبيان خطورتها والوعيد عليها. الذي نريد أن نؤكد عليه الآن كل بدعة ضلال. فهذا الذم يستغرق كل البدع، والمراد بالبدع قد عرفنا المحدثات في الدين، فكل محدثة في الدين فهي ضلالة، لا فرق بين محدثة وإيه ومحدثة. فلا يجوز إذن أن يقال هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة، يعني حتى اللفظ نفسه لا يستساغ، اللفظ لا يستساغ. إذا تكلمنا على البدع التي تذم شرعا فكيف يكون منها شيء حسن؟ هذا ابتداء لا يصح أن يقال. ولهذا تجد من تكلم بهذا، ومنهم من هم من أهل العلم ومن أهل التأصيل، عندما تكلموا وذكروا الأمثلة ذكروا أمورا ليست بماذا؟ ليست ببدعة بالمعنى المذموم شرعا. يعني قالوا البدعة وقسموها إلى الأحكام الخمسة كمان، يعني جعلوا هناك ما يسمى بالبدعة الواجبة كمان، يعني ليست البدعة الحسنة فقط. طب يا جماعة البدعة الواجبة ولا المستحبة كمثل ماذا؟ قالوا كمثل تصنيف الكتب وبناء المدارس العلمية وما أشبه ذلك من الأمور. طيب، هذه الأمور لو سميناها بدعة فمن حيث ماذا؟ فمن حيث اللغة لا من حيث الشرع، تمام؟ ولهذا أصاب الشاطبي رحمه الله في تعقب هذا التقسيم على من تكلم به من أهل العلم، وقال المراد الكلام على ماذا؟ على البدع المذمومة شرعاً، لا يصح أن تقسم هذا التقسيم، ولا يصح أن ندخل فيها أمورا ليست من الأمور المذمومة في الدين، تمام؟ إذن لابد أن نحدد الكلام، لابد أن نحدد عن أي شيء نتحدث. نتحدث عن المحدثات في ماذا؟ في الدين، أن تقرب إلى الله تعالى بأمر لم يشرعه الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينطبق عليه هذه الصورة ليس منه شيء حسن، ولا يصح أن يقال بدعة حسنة، تمام؟ وإنما كل بدعة ضلالة. وهذا العموم من النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى العمومات في الشرع، ومعلوم دلالة كل من ناحية العموم وكلام أهل اللغة والأصول في هذا، فهذا من أقوى العمومات المحفوظة في الشرع. فمن قال إن من البدع شيئا حسنا فقد استدرك على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لا يا رسول الله، ليست كل بدعة ضلالة ولكن منها ما هو حسن. فهذا كلام بالطبع لا يصح أن يقال. يقول رحمه الله تعالى والضلالة وأهلها في النار، يشير بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحته كلام، وإنما الأقرب أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن المعنى صحيح، فإن الضلالة في النار، الضلالة التي هي خطأ للطريق، من تعبد إلى الله تعالى ولم يصب مراد الله عز وجل، من تعبد لله تعالى بغير شرع ولا إذن من الله تعالى فهو في النار، لأنه لم يصب مراد الله عز وجل. ولهذا ستجد أن المؤلف رحمه الله بعد ذلك تحدث عن أن الدين إنما هو من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال ولا أهوائهم، حتى يؤكد هذا المعنى. إذا من أراد أن يتقرب إلى الله فلا بد أن يتبع ما جاء من عند الله، لا يجوز له أن يتقرب برأيه ولا استحسانه، أنه يرى أن هذا شيء حسن يتقرب به، هذا شيء خير يتقرب به، لا، لا بد من بيان. لهذا نزلت الكتب وبعثت الرسل، لا يصح لأحد أن يعتمد على عقله ولا استحسانه. فالضلالة هو أهلها في النار، من أخطأ الطريق فإنه يكون مصيره إلى النار. وهذا الأمر في الحقيقة هو أصل انحراف النصارى، ولهذا تجد أن الله تعالى ذكرهم بوصف ماذا؟ الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا كان النصارى أحق بوصف الضلال؟ لأنهم عملوا بغير ماذا؟ بغير علم. اليهود لم يعملوا بالعلم، كان عندهم علم لم يعملوا به، واستكبروا وعتوا على عباد الله تعالى وعلى أنبيائه ورسله خاصة، فكانوا أحق بوصف الغضب. وأما النصارى فقد اجتهدوا، هم أصحاب اجتهاد ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، تمام. فالنصارى أصحاب اجتهاد، أصحاب عمل، وعندهم من الزهد والورع ورقة القلب وكذا وكذا، لكنهم لم يصيبوا مراد الله عز وجل، فكانوا ضالين، يعني مخطئين للطريق، مخطئين للصواب. إذن فالنصارى أصل انحرافهم الضلال، أنهم أخطأوا الطريق، ومع ذلك فمصيرهم إلى النار، لأنهم لم يصيبوا مراد الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الجزئية نبين بعض الأشياء، منها حكم من لم يأخذ عن السلف، يقول فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم عموما فلا شك أنه يدخل في هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله، يعني كل من لم يأخذ عن الصحابة فلا بد أن يكون ضالا مبتدعا، هذا أمر واضح يشمل كل من لم يأخذ عن الصحابة. لكن هنا التفصيل بين الكفر وعدمه، يعني هل نفهم من هذا الكلام أن من لم يأخذ عن السلف أو عن الصحابة رضي الله عنهم فقد كفر، يعني خرج عن ملة الإسلام؟ الجواب هذا فيه تفصيل. فمن ذلك أنه إذا كان لم يأخذ عن الصحابة على سبيل الاتهام لهم، كما تفعل الرافضة، الرافضة بطبيعة الحال لا تأخذ عن الصحابة، تأخذ بزعمهم عن من؟ عن آل البيت، وهم يكذبون عن آل البيت، ليس عندهم حرف واحد ثابت عن آل البيت، لكن هكذا يزعمون لأنفسهم. وأما بقية الصحابة فلا يأخذون عنهم شيئا، لماذا؟ ما مأخذهم؟ أن الصحابة كفار مرتدون، أليس كذلك؟ هكذا يقولون ويدعون. فمن لم يأخذ عن الصحابة على سبيل الاتهام لهم والطعن في دينهم وفي عدالتهم فإنه يكون كافرا، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في حكم سب الصحابة. طيب من لم يأخذ عن الصحابة على غير سبيل الاتهام لهم وإنما على سبيل الهوى أو الشبهة، وقعت له شبهة فلم يأخذ عن الصحابة، قال المعقول كذا والقياس كذا إلى آخره، فهذا لم يأخذ عن الصحابة على سبيل إيه؟ على سبيل الشبهة التي وقعت له. فالجواب أنه على حسب مخالفته أيضا، فقد تكون مخالفته كفرا وقد لا تكون. قد تكون كفرا إذا كانت خلافا لمعلوم من الدين إيه؟ بالضرورة، إن كانت مخالفته هذا تتعارض مع معلوم من الدين بالضرورة فإنها تكون كفرا، وإلا فإنها ليست بكفر. إذن عندنا حالتان، من لم يأخذ عن الصحابة متهما لهم، من لم يأخذ عن الصحابة غير متهم لهم. الحالة الأولى كفر بلا تفصيل، الحالة الثانية يجري فيها التفصيل على حسب ماذا؟ على حسب نوع المخالفة. ينبه هنا أيضا على قضية حكم أهل البدع. الحمد لله. أما بعد، يبقى معنا في هذه الجزئية الكلام على حكم أهل البدع. يقول المؤلف رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. إذن يقال أهل الضلالة أي أهل البدع في النار، وهذا من حيث العموم أمر واضح، وتصديقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كلها في النار إلا واحدة. فأهل البدع، وخصوصا إذا تكلمنا على ما يسمى بالفرق الهالكة، لا شك أنها في النار، أي متوعدة بدخول النار. لكن هل هذا الوعيد يقتضي الكفر أم لا؟ هذا هو الذي يعنى بالبحث في هذا المقام. الجواب في مثل هذه النقطة أو تفصيل المسألة أنه لا يصح إطلاق القول بأن أهل البدع كفار أو ليسوا بكفار. لا يصح إطلاق القول بتكفير أهل البدع أو بعدم تكفيرهم. فالقول بتكفير أهل البدع هكذا بالإطلاق قول فيه إسراف، لأنه ليس جميع أهل البدع ينطبق عليهم حقيقة الكفر حتى يستحق هذا الوصف. وفي المقابل، كما يتحدث به يعني بعض العلماء أحيانا، يتحدثون بعدم تكفير أحد من أهل القبلة أصلا، أو بعدم تكفير أحد من أهل الأهواء بالكلية، فهذا أيضا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن حقيقة الكفر عندنا واضحة، حقيقة الكفر خلاف معلوم من الدين بالضرورة. فإذا تحقق هذا الأمر فعندئذ لا بد أن يحكم بالتكفير، مع التفريق المعروف بين النوع والعين. إنما المراد من حيث الطوائف، من حيث الأنواع، من حيث المعتقدات، لا بد أن يكون هناك هذا التفصيل، لا بد أن نفصل بين ما فيه خلاف للمعلوم من الدين بالضرورة وما ليس فيه ذلك. هذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة. إذا عرفت ذلك، فاعلم أن العلماء لهم في أهل الأهواء كلام، ولهم في أهل البدع كلام وتفصيل، يمكن من خلاله أن نقسم أهل البدع إلى أقسام باعتبار كلام أهل العلم في كفرهم إثباتا أو نفيا أو اختلافا على حسب الكلام. فأهل البدع من هذه الحيثية ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول كفار باتفاق. فمن أهل البدع من هم كفار بالاتفاق بين أهل العلم، كمثل الجهمية والرافضة والقدرية الأوائل، وهؤلاء سيأتي التعريف بهم في محله حتى لا نتعجل إن شاء الله. لماذا كان هؤلاء كفارا باتفاق؟ لأن بدعتهم خلاف المعلوم من الدين بالضرورة، فتحقق فيها ماذا؟ شرط الكفر أو حقيقة الكفر، مع ضعف الشبهة. هذا أيضا أمر مهم جدا، مع ضعف الشبهة، أن شبهتهم في هذه البدع شبهة في غاية الضعف، لا قيمة لها ولا وزن، فلا تعتبر إطلاقا ولا تنفعهم في درء الكفر عنه. تمام؟ هذا أمر يعرف الآن حتى يأتي مزيد التفصيل إن شاء الله. القسم الثاني من أهل البدع من ليسوا بكفار بالاتفاق. اتفق أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، كمثل المرجئة، والكلام هنا على مرجئة الفقهاء تحديدا ومن يلتحق بهم، وكمثل الزيدية الأوائل، يعني أول ما نشأت الزيدية. فأمثال هذه الطوائف لا يكفرون باتفاق أهل العلم، لم يتنازع أهل العلم في أنهم وإن كانوا مبتدعة ضلالا إلا أنهم لا يكفرون، لأن بدعتهم كما سنعرف إن شاء الله لم يتحقق فيها ماذا؟ لم يتحقق فيها شرط الكفر ولا حقيقته، ليس فيها خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة. القسم الثالث مختلف فيهم. القسم الثالث من أهل البدع من اختلف فيهم أهل العلم، فمنهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم، يعني هناك اختلاف ثابت ومعروف ومستقر. هناك من يقول هم كفار، وهناك من يقول لا ليسوا بكفار. وهؤلاء هم الخوارج. الخوارج اختلف أهل العلم في تكفيرهم، فمن كفرهم نظر إلى حقيقة الكفر فوجدها منطبقة في بدعتهم مع ضعف الشبهة أيضا، ومن نظر إلى عدم تكفيرهم قال لا ليس الأمر كذلك، بل لهم شبهة في هذا الأمر تدرأ عنهم وصف الكفر. القسم الرابع من يكون في أمرهم نظر، بمعنى أنك تجد العلماء أو من العلماء من يقول هم كفار، ومن العلماء من يقول لا ليسوا بكفار، لكن ليس على سبيل الاختلاف. الفرق بين هذا القسم وبين القسم الذي قبله أننا لا نستطيع في هذا القسم الرابع أن نقول اختلف فيه العلماء، وهناك قولان ثابتان مستقران يحكى الخلاف في هذه المسألة. لا ليس الأمر كذلك، وإنما هو اختلاف في إطلاقات العلماء. يعني من العلماء من يطلق القول بكفرهم باعتبار معين، ومنهم من لا يطلق القول بكفرهم باعتبار آخر، كمثل المعتزلة. المعتزلة يقع في كلام بعض أهل العلم تكفيره، ومنهم المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله كما سيأتي في محله يدرج المعتزلة مع الجهمية والرافضة، تمام. والذي عليه عامة أهل العلم وخصوصا فيما استقر عليه كلامهم أن المعتزلة من فرخ الأمة وأنهم ليسوا بكفار. الاعتبار اختلف، اختلف الاعتبار بين من أطلق القول بكفرهم ومن لم يطلق القول بكفرهم. فمن أطلق القول بكفرهم نظر إلى حقيقة بدعتهم أيضا، وأنها بدعة مكفرة ولو في بعض المسائل على الأقل، ومنهم من نظر إلى قضية الشبهة التي فرقت بينهم وبين الجهمية مثلا، ففرق بينهم وبين الجهمية. هذا الذي نعرفه الآن إجمالا حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. الخلاصة التي نعنيها الآن أن القول بتكفير أهل البدع ليس ماذا؟ ليس مطلقا، بل هناك تفصيل لابد أن يفصل على حسب نوع البدعة وعلى حسب نوع الشبهة. فالبدعة هل هي مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ والشبهة هل هي معتبرة يمكن أن تدرأ وصف الكفر أم لا؟ فهذا هو الأساس الذي ينبني عليه التفصيل في هذه المسألة. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
يذكر المؤلف رحمه الله هنا مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول فيها: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني من أراد أن يصيب الهدى فأخطأ وأصاب الضلال على حسب ما شرحنا وبينا، فهو يريد أن يتقرب إلى الله تعالى فأتى أمرا محدثا، أتى أمرا ليس من الدين، وهو يحسب أنه ماذا؟ وهو يحسب أنه من الدين، يحسب أنه هدى. وكذلك العكس أيضا، قال: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. يعني إذا ترك أمرا من الدين يحسب أنه ضلالة، يحسب أنه ليس من الدين فتركه لأجل ذلك، والحقيقة أنه من الدين، الحقيقة أنه من الهدى، تمام، فإنه أيضا لا عذر له في ذلك. وهذه حقيقة سنعرفها إن شاء الله تعالى فيما بعد من كلام المؤلف، أن الذي يبتدع لابد أن يترك الحق، فمن ابتدع بدعة فلابد أن يترك ماذا؟ ما يقابلها من السنة. طيب لماذا لا عذر لأحد في هذه أو تلك؟ قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بينت الأمور أمور الدين، وثبتت الحجة من الله تعالى على عباده، وانقطع العذر بناء على ذلك. إذا ثبتت الحجة فلا عذر لأحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح وبلغ رسالته وأدى أمانته فقد ثبتت الحجة، وبالتالي فلا عذر لأحد بعد ذلك. المؤلف يبين هذا المعنى فيقول: وذلك أن السنة والجماعة، عرفنا معناهما والتلازم بينهما في هذا المقام، قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبع تبين للناس فعلى الناس الاتباع. إذا من أراد الدين الذي بيانه الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه بالسنة وبالجماعة، تمام؟ فالسنة والجماعة أحكم أمر الدين، يعني أوضحاه وبيناه وجعلاه يعني لا شك فيه ولا إشكال ولا غموض ولا التباس. فبالتالي فعلى الناس الاتباع، إذا تبين الأمر للناس من غير غموض ولا إشكال فعلى الناس أن يتبعوا، على الناس أن يلتزموا بهذا الذي جاءه من عند الله تعالى. هنا تنبيه على أمر معين يتعلق بهذه المقولة وبهذه الجزئية. عندما يقال لا عذر لأحد فقد تبينت الحجة وثبتت الأمور إلى آخره، لابد أن نفرق بين العذر من حيث الإجمال والعذر من حيث التفصيل. فالعذر من حيث الإجمال يراد به أن أمور الدين قد بينت في نفسها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى رسالته وبلغ شريعته وسنته، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم ذلك كله لم يبق منه شيء، وأن الدين قد كمل وتم بفضل الله عز وجل لم يبق منه شيء. فبهذا الاعتبار إجمالا في حق عموم الناس لا عذر لأحد، بمعنى أنه ليس لأحد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين مسألة كذا من الدين، أو لم يبين الشيء الفلاني من الدين، أو إن هذا الأمر يعني كان من الدين ولم يبين. لا، ليس لأحد أن يقول هذا، تمام؟ فمن هذه الحيثية انتفى العذر عن عموم الناس، انتفى العذر إجمالا عن الناس. وأما العذر من حيث التفصيل فهو في حق فلان أو فلان أو فلان، في حق الأعيان. العذر من حيث التفصيل هو العذر في حق المعينين من الناس. فالمعين من المسلمين إن كان قد أدى ما عليه في طلب العلم ولم يفرط ولم يقصر، فخفي عنه شيء أو التبس عليه شيء فأخطأ، يعني ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة على سبيل الخطأ المحض، لم يفرط ولم يقصر، اجتهد فأخطأ على حسب حاله إن كان أهلا للاجتهاد أو إن كان مقلدا فبرئت ذمته بالسؤال، أنه سأل من يعتقد فيه الأهلية، من يعتقد فيه أنه عالم، ولم يتبع هواه ولم يأخذ بقول فلان من الناس لأنه يوافق هواه أو يوافق شهوته. فالمقصود على كل حال بذل الوسع وعدم التقصير، تمام؟ بذل الوسع وعدم التقصير. فالمسلم إن فعل ذلك، إن بذل وسعه ولم يقصر ولم يفرط ومع ذلك أخطأ الطريق، فإنه يعذر ولا ينطبق عليه هذا الكلام، لا ينطبق عليه هذا الكلام، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى أو تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وهذا مقطوع به من الدين، هذا الأمر مقطوع به من الدين، أن من اجتهد فأخطأ، من بذل وسعه ولم يقصر، فإنه ماذا؟ لا يؤاخذ على الخطأ الذي يقع فيه. إذن هذه المقولة من عمر رضي الله تعالى عنه ليس معناها انتفاء العذر التفصيلي حتى في حق من ثبت فيه العذر، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن أمور الدين في نفسها قد بينت وليس لأحد أن يخالف هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر.